بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في أول لقاء من اللقاءات المعقودة لمدارسة العقيدة السفارينية، وهي مندرجة بإذن الله عز وجل في ضمن تطوير القراءة العقدية والدرس العقدي. وقبل أن ندخل في تفاصيل ما ذكره الإمام السفاريني في عقيدته من المباحث العقدية، لا بد أن نقدم بمقدمة تتعلق بطبيعة الدرس. والمقدمة تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول البحث العقدي عند الحنابلة، والمحور الثاني توصيف العقيدة السفارينية، والمحور الثالث منهج الشرح الذي سنسلكه وطرائقه. أما بالنسبة للمحور الأول وهو البحث العقدي عند الحنابلة، فهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي لا بد أن يهتم بها طالب علم العقيدة، وذلك لعدد من الاعتبارات. الاعتبار الأول أن مسالك الحنابلة البحثية والتقريرية تمثل نسقا مفارقا للنسق الكلامي في كثير من الجمل والأبواب العقدية. الاعتبار الأول أن المسالك البحثية والتقريرية عند الحنابلة تمثل نسقا مفارقا للنسق الكلامي في كثير من الجمل والأبواب العقدية، فإبراز هذا النسق لطلبة العلم وتعريفهم به من أهم الوسائل التي تساعد على انصرافهم عن مسلك الكلام الذي وقعت فيه كثير من الأغلاط والبدع. والاعتبار الثاني أن هناك تجاذبات عديدة حول تحديد منهج علماء الحنابلة في العقيدة، فهناك عدد من أتباع مدرسة علم الكلام صوروا أن الخلاف بين الحنابلة وبين أتباع علم الكلام خلاف لفظي فقط، بل صرح بعض المعاصرين بأن الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة كالخلاف بين الماتريدية والأشاعرة، وهذه الأوصاف تحتاج منا إلى تحرير وتثبيت. ومن أكثر العلماء الذين اهتموا بمسالك البحث العقدي عند الحنابلة ابن تيمية رحمه الله، فإنه تحدث عن هذا الموضوع كثيرا، وتناول منهج البحث العقدي عند الحنابلة من عدة جهات. الجهة الأولى من جهة تحرير مذهب الإمام ابن تيمية وتدقيق النظر فيه وضبط الروايات المنقولة عنه، والجهة الثانية من جهة ذكر اختلاف الحنابلة في تقرير المسائل العقدية، الجهة الثالثة من جهة الكشف عن أول التأثيرات الكلامية على منهج البحث العقدي عند الحنابلة. اهتم ابن تيمية كثيرا بهذا المعنى. الجهة الرابعة من جهة رصد الاتجاهات الكلامية التي تأثر بها الحنابلة في البحث العقدي، تارة ترجع إلى التأثير الأشعري، وتارة ترجع إلى التأثير المعتزلي، وبعضها يرجع إلى التأثير الفلسفي، وكل ذلك رصده ابن تيمية بدقة. الجهة الخامسة من جهة الوقوف مع أفراد المذهب الحنبلي وبيان التحولات العقدية عند كل واحد منهما، كما صنع مع ابن عقيل وأبي يعلى الفراء وغيرهما. الجهة السادسة من جهة الكشف عن مناهج المؤلفين في العقيدة من الحنابلة وأنواع التصنيف عندهم، كما صنع مع أبي الفضل عبد الواحد ابن أبي الحسن التميمي وغيره، فإنه تحدث عن مسلكه البحثي الذي سلكه في رسالته التي نسبها إلى الإمام أحمد، وما قام به ابن تيمية من جهود في دراسة المذهب الحنبلي يستحق أن يفرد ببحث مستقل يقدم هذا البحث باعتباره نموذجا من نماذج الدراسات التحليلية العقدية. وأقترح له العنوان التالي: منهج تحليل المناهج العقدية، تحليل ابن تيمية للمنهج العقدي عند الحنابلة نموذجا. أزعم أن هذا البحث سيكون من أكثر البحوث ثراء ونفعا لطلبة العلم. أعيد العنوان المقترح: منهج تحليل المناهج العقدية أو المسالك العقدية. تحليل ابن تيمية للمنهج العقدي عند الحنابلة انموذجا، هذا عنوان مقترح أزعم أنه سيكون له نفعا كبيرا عند طلبة العلم. وسيكون حديثنا عن البحث العقدي عند الحنابلة عبر الأمور التالية: الأمر الأول حجم التراث العقدي عند الحنابلة، الأمر الثاني اتجاهات الحنابلة في العقيدة، الأمر الثالث أظهر المميزات الحنبلية في البحث العقدي، والأمر الرابع أقوى المؤثرات على الحنابلة في البحث العقدي، والأمر الخامس أسباب الاختلاف العقدي عند الحنابلة، والأمر السادس تطورات البحث العقدي عند الحنابلة، والأمر السابع منهجية الدرس العقدي عند الحنابلة، والأمر الثامن كيف نحرر البحث العقدي عند الحنابلة، والأمر التاسع العلاقة بين مذهب أهل الحديث وبين مذهب الحنابلة في العقيدة. هذه الأمور التسعة سيتمحور حولها حديثنا عن منهج البحث العقدي عند الحنابلة. الأمر الأول حجم التراث العقدي عند الحنابلة. المتتبع لما أنتجه علماء الحنابلة من كتب ورسائل في مجال العقيدة يجد أن نتاجهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يجد أن نتاجهم العقدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الكتب المفردة الشاملة في العقيدة، الكتب المفردة الشاملة أو المستوعبة في العقيدة، وهي كتب كثيرة تبدأ من مؤلفات الإمام أحمد رحمه الله ثم مؤلفات تلاميذه ممن جاء بعده، وبعضهم كان مكثرا من التأليف، بعض الحنابلة كان مكثرا من التأليف، فإن أبا يعلى الفراء له أكثر من عشرة كتب في مجال العقيدة. والكتب التي في هذا النوع كثيرة جدا، وكثير منها مطبوع ومنتشر ولله الحمد. النوع الثاني من تصنيف علماء الحنابلة في العقيدة الكتب المفردة في مسألة مخصوصة معينة. وقد أكثر الحنابلة من إفراد الكتب في مسألة الكلام الإلهي، أكثر الكتب التي ألفها علماء الحنابلة في المسائل المفردة كانت في مسألة الكلام الإلهي. فقد ألف فيها ابن عقيل كتابا مفردا، وألف فيها ابن قدامة كتابين مفردين في صفة الكلام، وغيرهما من علماء الحنابلة. وكذلك ألف علماء الحنابلة في مسألة القدر وفي مسألة الإيمان، وكتب متعددة ألفت في مسائل مفردة. النوع الثالث من النتاج الحنبلي في العقيدة الأبحاث العقدية المتضمنة في الكتب. ومن ذلك مثلا ما ذكره الشريف أبو موسى في كتابه الفقهي المشهور الإرشاد إلى سبيل الرشاد. هذا كتاب في الفقه بدأه الشريف أبو موسى بفصل في العقيدة. ومن ذلك أيضا ما ذكره أبو يعلى الفراء في كتابه الروايتين والوجهين، فإنه ختم كتابه هذا الكبير بفصل في المسائل العقدية، وذكر فيها في هذا الفصل 11 مسألة من المسائل العقدية. وكذلك ما ذكره أو ما يذكره علماء الحنابلة في كتب الفقه ككتاب الحج مثلا، يذكرون عدد من المسائل وغيرها من الأبواب. وكذلك أيضا ما ذكره علماء الحنابلة في كتب أصول الفقه، وخاصة مسألة الكلام الإلهي ومسألة الإيمان، فقد توسع فيها المرداوي في كتابه التحرير مثلا. وكذلك ما ذكره علماء الحنابلة في كتب شروح الحديث كالإفصاح لابن هبيرة، وما ذكره علماء الحنابلة في تفسير القرآن ككتاب رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للرسعني. فتلاحظون أن هذه مادة عقدية حنبلية مذكورة ضمن الكتب وليست مفردة. فمن أراد أن يدرس التراث الحنبلي العقدي فعليه أن يراعي هذا النوع من المباحث، لأنها مباحث ثرية ومهمة جدا. من خلال هذا التقسيم، استعراض هذا التقسيم، نجد أن تراث الحنابلة العقدي تراث غزير وكبير بدرجة لا بأس بها، ويحتاج هذا التراث إلى تجميع وتوزيع ودراسة. ولو أن أحد الباحثين من المشتغلين بالمذهب الحنبلي قام بمشروع بمثل مشروع المرداوي في الإنصاف، تعلمون أن المرداوي في الإنصاف جمع كتب الحنابلة ونسق فيما بينها ورتب فيما بينها وأخرجها في كتاب الإنصاف، فلو أن أحد المختص في المذهب الحنبلي فعل بمثل ما فعل المرداوي وجمع التراث الحنبلي العقدي ورتب بينه، يعني رتب بين مسائله وبين أبوابه، لخرج لنا تراث وخرج لنا مشروع ضخم جدا وثري جدا لطلبة العلم. نعم، المباحث العقدية تختلف عن المباحث الفقهية، وبين الحنابل اختلاف أحيانا جذري في المسائل العقدية، ولكن يبقى أن جمع هذا التراث سيكون مفيدا جدا لطلبة العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اتجاهات الحنابلة في العقيدة. المتأمل في تقريرات علماء الحنابلة في العقيدة يجد فيها من التنوع ما يوجد في سائر المذاهب الأخرى وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى وإلى هذه الظاهرة في كتب الحنابلة. فقال رحمه الله: ما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم، ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعا، ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف. في الحنابلة جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف، لكن نزاعهم في مسائل الدق، يعني المسائل الدقيقة. وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها، ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا، لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار، لأن للإمام أحمد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة ما تنازع فيه الناس مما ليس لغيره. فتلاحظون أن ابن تيمية في هذا التقرير يذكر بأن في الحنابلة من التنازع ما هو موجود في سائر الطوائف. فالقارئ لكتب الحنابلة يجد أن بعضهم يقرر أقوالا من جنس أقوال المعتزلة، وبعضهم يقرر أقوالا من جنس أقوال المدرسة الكلابية الأشعرية والماتريدية وغيرهم، وبعضهم يميل إلى المبالغة في الإثبات فيقترب من طائفة المشبهة، وبعضهم يقتصر على التفويض. ففي الحنابلة هذا التنوع وهذا الاختلاف العقدي. ومن أجمع النصوص التي تحدث فيها ابن تيمية رحمه الله عن التنوع العقدي عند الحنابلة قوله: أما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات جاد فيه، ينزع لمسائل الصفات الخبرية، وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى، لكنه ألين منه وأبعد عن الإثبات، عن الزيادة في الإثبات. وأما أبو عبد الله بن بطة، هؤلاء رجال المذهب الحنبلي، وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الآجري في الشريعة واللالكائي في السنة، والخلال مثله قريب منه. وإلى طريقته، يعني طريقة ابن بطة، وإلى طريقته يميل أبو محمد ومتأخر المحدثين، ولعله يقصد بأبي محمد هنا ابن قدامة. قال: وأما التميميون كأبي الحسن وابن أبي الفضل وابن رزق الله فهم أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين لهم، ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضلاء الأشعرية كالباقلاني والبيهقي. فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي مع أن القوم ماشون على السنة. يقول ابن تيمية وما زال الكلام له: وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر وكرامات الأولياء، بحيث يكون الأشعري أحسن حالا أحسن قولا منه وأقرب إلى السنة. فتلاحظون أن ابن تيمية هنا قدم لنا توصيفا مختصرا عن أبرز الاتجاهات الموجودة عند الأشاعرة عند الحنابلة، وخاصة في باب الصفات الإلهية، في باب الصفات الإلهية. ولكن لابد من التنبيه على أن الاختلافات العقدية بين الحنابلة ليست خاصة بباب الصفات الإلهية، وإنما هو اختلاف أوسع من ذلك. فبين الحنابلة اختلاف في باب القدر، وبين الحنابلة اختلاف في باب الإيمان وغيرها من الأبواب العقدية وفائدة هذا التنبيه أن أكثر من تحدث عن الاختلاف العقدي عند الحنابلة يركز على باب الصفات، وكذلك حديث ابن تيمية عن الاختلاف العقدي دائما ما يتركز على باب الصفات. فلا بد أن ننتبه إلى أن الاختلاف ليس خاصا بباب الصفات. في الحديث عن ظاهرة الاختلاف العقدي عند الحنابلة لا بد أن نفرق بين مقامين مختلفين. نفرق بين مقام الأقوال الموجودة عند الحنابلة وبين مقام البحث في التيارات الموجودة عند الحنابلة. أعيد، عند حديثنا في موضوع الاختلاف العقدي عند الحنابلة لا بد أن نفرق بين مقام البحث في الأقوال العقدية عند الحنابلة وبين مقام البحث في التيارات العقدية عند الحنابلة. مقام الأقوال العقدية ومقام التيارات العقدية. فليس كل قول عقدي عند الحنابلة يمثل تيارا. وبناء عليه فدائرة الأقوال العقدية أوسع من دائرة التيارات العقدية. فقد يتبنى عالم من علماء الحنابلة أو عالمان قولا من الأقوال العقدية ولكنه لا يمثل تيارا، يصبح خاصا بهم. وقد ذكر بعض المعاصرين أن الحنابلة ينقسمون في العقيدة إلى خمسة أقسام أساسية. القسم الأول: الحنابلة المتأثرون بالأشاعرة أو بالطريقة الكلابية كأبي يعلى وابن الزاغوني وابن الجوزي، وهؤلاء منقسمون، تارة يتبنون التأويل وتارة يتبنون التفويض. القسم الثاني: الحنابلة المتأثرون بالمعتزلة وأشهرهم ابن عقيل. والقسم الثالث: الحنابلة المتأثرون بالفلسفة كأبي الفضل محمد ابن زيبيا البغدادي وصدقة ابن الحسن البغدادي. والقسم الرابع: الحنابلة المتأثرون بالمشبهة وأشهرهم أبو عبد الله بن حامد. والقسم الخامس: الحنابلة المتمسكون بمنهج أهل السنة والجماعة كالخلال وغلام الخلال وابن بطة وابن البنا وابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم كثير. هذه القسمة الخماسية ذكرها بعض المعاصرين. ولكن هذا التقسيم إن ذكر على أنه تقسيم للأقوال العقدية التي قالها الحنابلة فهو صحيح. هذا التقسيم الخماسي إن كان ذكره على جهة أنه ذكر للأقوال العقدية التي قال بها الحنابلة فهو تقسيم صحيح ومقارب للواقع. وإن ذكر على أنه يمثل تيارات قائمة واتجاهات مستقلة في المذهب الحنبلي فهو غير دقيق، لأنه ليس كل قول عقدي ظهر في المذهب الحنبلي يعد تيارا. فمثلا القول الاعتزالي لا يمثل تيارا، هو قال به ابن عقيل وبعض علماء الحنابلة، ولكنه لا يمثل تيارا أو لا يمثل مدرسة ولا يمثل انعطافا في المذهب الحنبلي، وإنما هي تشكلات تدخل في باب التأثر وليس في باب التيارات العلمية. وبناء على ذلك يمكن أن يقال إن التيارات العقدية في المذهب الحنبلي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. التيار الأول التيار المحافظ على التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة ومقتضياته، وهذا هو التيار الذي يمثل طبقة تلاميذ الإمام أحمد وأيضا ممن جاء بعدهم عبر القرون. التيار الثاني التيار الذي تأثر بعدد من الأصول الكلامية الأشعرية، أعيد الصياغة، التيار الذي تأثر بعدد من الأصول الكلامية الأشعرية، والمراد بهذا التيار أن هناك تيارا لم يتبنى المذهب الأشعري ولم يتبنى علم الكلام، وإنما تأثر ببعض الأصول الكلامية وقرر مقتضياتها في المباحث العقدية. ومن أول من شكل هذا التيار في المذهب الحنبلي أبو الحسن التميمي وعبد الله وعبد الواحد التميمي. أول من شكل هذا التيار ما هو؟ التيار المتأثر ببعض الأصول الكلامية، أول من شكله في المذهب الحنبلي أبو الحسن التميمي وعبد الواحد التميمي، ثم جاء أبو يعلى وتلاميذه فبنوه وأسسوه، ويعد أبو يعلى وتلاميذه أقوى من أسس هذا المذهب كما سيأتي معنا إن شاء الله في أثناء الدرس. ثم استمر هذا التيار في الحنابلة المتأخرين كالشيخ مرعي الكرمي مثلا والسفاريني الذي سنشرح عقيدته وغيرهما. ولكن لا بد من التنبيه على أن هذا التيار لم يوافق الأشاعرة في كل أصولهم، هذا التنبيه لا بد أن يكرر، لم يوافق الأشاعرة في كل أصولهم، بل ما زال أصحاب هذا التيار يقررون أقوالا تناقض أقوال الأشاعرة وتعد عند الأشاعرة من الموبقات، بل ما زالوا يكررون التفريق والتمييز بين مذهب الحنابلة ومذهب الأشاعرة، فهم لم يتبنوا المذهب الأشعري بتمامه. التيار الثالث التيار الذي بالغ في الإثبات في باب الصفات، وأيضا عبارات هنا مقصودة، الذي بالغ في الإثبات ولم يتبنى التشبيه وإنما بالغ في الإثبات في باب الصفات. وهذا التيار المراد به أن هناك عددا من علماء الحنابلة توسعوا في الإثبات فأثبتوا قدرا من الصفات لم يثبته الإمام أحمد ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة. وأبرز من يمثل هذا التيار ويعد هو المشكل له أبو عبد الله بن حامد رحمه الله. ولكن لابد من التنبيه على أن هذا التيار ليس تيارا شاملا في أبواب العقيدة، وغالبا ما يتمحور في باب الصفات. فيمكن أن يقال تيارات الحنابلة في باب الصفات ثلاثة، وتيارات الحنابلة في سائر أبواب العقيدة تيار، يمكن أن نقول ذلك. وممن يدخل في هذا التيار الثالث أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، فإن أبا يعلى له مسالك متعددة في باب الصفات. ففي إبطال التأويلات، كتاب إبطال التأويلات وهو كتاب مشهور مطبوع في مجلدين، بالغ في الإثبات حتى اتهمه عدد من الناس بالتجسيم، ولكنه في كتابه المعتمد ومختصر المعتمد تأثر ببعض الأصول الكلامية الأشعرية. فأبو يعلى مسالكه متعددة في البحث العقدي. من خلال هذا التوصيف يظهر لنا خطأ قولين مشهورين، من خلال هذا التوصيف الذي خلاصته أن الحنابلة ليسوا على قول واحد في الاعتقاد وإنما هم على تيارات ثلاث على تيارات ثلاثة، بناء من خلال التوصيف يظهر لنا خطأ قولين مشهورين. القول الأول: من يجعل ما يقرره الحنابلة في كتبهم موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. هناك قول يجعل ما يقرره الحنابلة في كتبهم العقدية موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، وممن تبنى هذا القول السفاريني في شرحه لعقيدته، حيث يقول: اعلم أن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف، اعلم أن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف، فيصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال: فهذا اعتقاد سائر الحنابلة كجميع السلف، فهذا اعتقاد سائر الحنابلة كجميع السلف. وقريب منه القول الذي قاله عبد الباقي المواهبي، وهو قبل السفارين، يقول: إنهم أي الحنابلة منذ زمن الإمام أحمد رضي الله عنه إلى زماننا ما زالوا على اعتقاد إمامهم الذي هو معتقد أهل السنة. هذه الأقوال غير صحيحة، هذه الأقوال غير صحيحة، لأنها ليست متطابقة مع واقع حال البحث العقدي عند الحنابلة كما سبق تقريره. القول الثاني الخطأ الذي نريد أن نشير إليه: من يصور بأن فضلاء الحنابلة كانوا على اتفاق مع المذهب الأشعري، من يصور بأن فضلاء الحنابلة كانوا على اتفاق مع المذهب الأشعري. وممن ذكر ذلك العز ابن عبد السلام وتاج الدين السبكي، ويقول وفي ذلك يقول السبكي: وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقائد يد واحدة، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بطريقة شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم. هذا كلام تاج الدين السبكي، وهذا الوصف من السبكي مجازفة في كل المذاهب، مجازفة في كل المذاهب، سواء في المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي، ليس الأمر كذلك. لكن يهمنا الآن في هذا اللقاء ما يتعلق بالمذهب الحنبلي بخصوصه. فإذا رجعنا إلى العلماء المبرزين في المذهب الحنبلي والمتبعين فيه والمعتمدين في تقريره، نجد أنهم مخالفون للمذهب الأشعري وغير متبعين له، في إما في كل أصوله أو في أكثر أصوله الكلامية، إما في كل أصوله أو في أكثر أصوله الكلامية، بل كانت بينهم منافرة شديدة بينهم وبين الأشعرية في الاعتقاد، بل منهم من كفر الأشاعرة، بل منهم من كفر الأشاعرة، وهؤلاء من فضلاء الحنابلة ومن أشهر علماء الحنابلة. فمن أظهر علماء الحنابلة الذين تأثروا ببعض الأصول الكلامية أبو يعلى الفراء، ومع ذلك فقد ألف كتابا في الرد على الأشعرية، ونص ابنه أبو الحسن الفراء، نص ابنه صاحب الطبقات في كتابه الاعتقاد، قال: يجب هجران أهل البدع والضلال كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والمعتزلة والكرامية والرافضة. فتلاحظ أن عدد من فضلاء الحنابلة على منافرة بينهم وبين الأشاعرة. ويقول ابن عقيل، وهو أيضا أشهر الذين يعني يعتمدون عليه في التأثر بالمدرسة الكلامية، يقول في كتاب الذي ألفه في مسألة الكلام: فقد خالفت الأشاعرة كتاب الله وسنة رسوله وإجماع العلماء وأهل اللغة، فافهموا ذلك رحمكم الله وتدبروه، واجتنبوا مقالتهم واحذروا بدعتهم وضلالهم، تسلموا من خدعهم، وأخبروا المسلمين مقالتهم واعتقادهم الفاسد. ثم ذكر أن الأشاعر يدعون بأنهم يتبعون الإمام أحمد، وبيّن أن ذلك غير صحيح. وأما ابن قدامة وهو أحد أكبر علماء الحنابلة وفضلاء الحنابلة، فإنه يقول: ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية، ويقول: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة بدعة وكل متسم بغير الإسلام مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية. والكلابية ويقصد بهم هنا المدرسة الأشعرية. إذن هؤلاء علماء ممن يعدون عند في المذهب الحنبلي من مؤسس المذهب الحنبلي ومن فضلائهم، ومع ذلك أعلنوا منافرتهم للمذهب الأشعري. وهناك علماء كثر نصوا على هذه المعاني، منهم مثلا ابن هبيرة وابن الحنبلي والجيلاني وابن رجب وابن تيمية وابن القيم، وعدد كبير من علماء الحنابلة. فإن لم يكونوا هؤلاء من فضلاء الحنابلة فمن يكون؟ إن لم يكونوا هؤلاء من فضلاء الحنابلة فمن يكون؟ بل قال ابن عبد الهادي، ليس تلميذ ابن تيمية وإنما المتأخر، قال: ولا نعلم من الحنابلة أحدا كان أشعريا، ولا نعلم أحدا من الحنابلة كان أشعريا ولا يحب النسبة إليهم إلا ما يحكى عن الطوفي، إلا ما يحكى عن الطوفي. ومع ذلك فالطوفي لم يوافق الأشعرية في كل أصولهم، بل قرر في كتبه أقوالا تناقض الأشعرية في أصولهم الكبرى، كباب الصفات وباب الحكمة والتعليل وغيرهما من الأبواب. ثم الذين تأثروا الذين بالغوا في الإثبات من الحنابلة ليسوا من الرعاة، فإن من أشهر من بالغ في الإثبات من الحنابلة مع خطئه هو أبو عبد الله بن حامد، وهذا ليس من الرعاة. هذا الإمام وهذا العالم ليس من الرعاة، يمكن أن تخطئه وتحكم بخطئه لكن لا تحكم عليه بأنه من الرعاة. فالعبارة التي تلفظ بها تاج الدين السبكي رحمه الله عبارة غير موفقة بالمرة. ومن أشهر من يعتمد عليه المتبعون لمذهب لعبارة أو لحكم السبكي الإمام ابن الجوزي، لأنه ألف كتاب ينتقد فيه الحنابلة في إثبات الصفات، ويقرر فيه ما يقرره علماء الأشاعرة. ابن الجوزي لما ترجم للأشعري في كتابه المنتظم ذمه ذما شديدا، وأشار إلى أنه خالف مذهب الأئمة في صفة الكلام، فإنه قال عن الأشعري: تشاغل بالكلام وكان على مذهب المعتزلة زمنا طويلا، ثم عن له مخالفتهم، وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس وأوجبت الفتن المتصلة. الآن يتحدث عن من؟ عن الأشعري. وكان الناس لا يختلفون في أن المسموع كلام الله، وأنه نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فالأئمة المعتمد عليهم قالوا أنه قديم، بغض النظر هذه العبارة ليست صحيحة، والمعتزلة قالوا هو مخلوق، فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا، يعني إيش؟ المصحف، أن هذا مخلوق، وقال هذا ليس كلام الله، إنما كلام الله صفة قائمة بذلك، ما نزل ولا هو مما يسمع، وما زال منذ أظهر هذا خائفا على نفسه لخلاف أهل السنة. فتلاحظون حتى الذي وافق الأشعرية في بعض أصولهم لم يعلن بأنه على مذهب الأشعرية. ولهذا يقول ابن كثير في البداية والنهاية: ذكر ابن الجوزي في المنتظم وفاة الأشعري في هذه السنة، وتكلم فيه وحط عليه كما جرت عادة الحنابلة يتكلمون في الأشعرية قديما وحديثا. فتلاحظون أن هذه تقريرات من علماء وشواهد من التاريخ تدل على أن الحكم الذي أطلقه تاج الدين السبكي ليس حكما صحيحا. هذا الأمر الثاني، وهو الاختلاف العقدي عند الحنابلة، أو الاتجاهات العقدية عند الحنابلة. الثالث، أظهر المميزات الحنبلية في البحث العقدي. البحث العقدي عند الحنابلة تميز بعدد من المميزات دون غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى العقدية. الميزة الأولى عدم الاضطراد في الالتزام بالأصول الكلامية. هناك عدد من علماء الحنابلة تأثروا بالأصول الكلامية وتبنوها، ولكنهم لم يتبنوا كل الأصول الكلامية، وإنما تبنوا بعضها، وما تبنوه من الأصول لم يضطردوا في التزام مقتضياته، لم يضطردوا في التزام مقتضياته، وإنما التزموا بعضها ولم يلتزموا البعض البعض الآخر. الأمر الثاني قلة المادة الكلامية في كتب الحنابلة، قلة المادة الكلامية في كتب الحنابلة. ومعنى هذا الأمر أن القارئ في كتب الحنابلة لا يجد توسعا واستغراقا في شرح الأصول الكلامية ولا في الإكثار من المصطلحات الكلامية. نعم يستدلون ببعض الأدلة الكلامية مثل الاستدلال بدليل الحدوث، هذا الاستدلال موجود وبكثرة، ولكن الحنابلة لا يتوسعون في شرح مقدماته ودلائل تلك المقدمات كما يفعل علماء الكلام، وإنما يذكرونه بشكل مختصر جدا. فقلة المادة الكلامية من أظهر ما يميز البحوث العقدية عند الحنابلة. الأمر الثالث قلة الخلاف العقدي بين الحنابلة وخفة الابتداع العقدي عند الحنابلة. قلة الخلاف وخفة الابتداع، يعني ما وقعوا فيه من ابتداع وانحراف لا يمثل غلوا، وإنما يمثل خطأ يمكن أن يقال إنه متوسط، لا يصل إلى درجة الغلو. فإن من استقرأ ما عليه الحنابلة مما قرروه وذكرناه أيضا في التيارات يجد أن الذين انحرفوا من الحنابلة إلى الإثبات أو انحرفوا إلى نوع من التعطيل لم يصلوا إلى درجة الغلو أو لم يصلوا إلى درجة الإكثار. وممن أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول: وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة. ثم قال: وفي الحنبلية أيضا مبتدعة وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر، وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله وفي زيادة الإنكار على مخالفيهم بالتكفير وغيره. فتلاحظون أن ابن تيمية أشار إلى أن البدعة التي وقع فيها الحنابلة لم تصل إلى درجة الغلو. قول ابن تيمية: وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات، هذه الجملة تحتاج إلى تفسير. إن قصد ابن تيمية وصف البدعة بمعنى أنه يتحدث عن البدعة التي وقع فيها الحنابلة من جهة مخالفتها للشريعة فكلامه صحيح، بمعنى أن ما وقع فيه بعض المبتدعة في الزيادة في الإثبات في باب الصفات أشنع وأكثر مخالفة للشريعة مما وقع فيه بعض المبتدعة من تأويل بعض الصفات. مما وقع فيه بعض المبتدعة من الحنابلة في التأويل في الصفات. أعيد هذا المعنى: إن قصد ابن تيمية بقوله وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات، غالبا ماذا يقصد بكلمة غالبا؟ ناتج إلى الحنابلة. إن قصد بذلك أن الانحراف الذي وقع فيه بعض الحنابلة من جهة الإثبات في باب الصفات أظهر وأقوى وأجلى في المخالفة للشريعة من الانحراف الذي وقع فيه بعض الحنابلة من تأويل بعض الصفات فكلامه صحيح، ويبدو أن هذا هو المقصود. وأما إن قصد به بيان حجم الانتشار، وبدعتهم غالبا يعني غالبا في الانتشار، بمعنى أن بدعة الزيادة في الإثبات أكثر من بدعة انتشارا من بدعة الزيادة في التأويل، فهذا الكلام غير صحيح. بل التيار الذي تأثر ببعض الأصول الأشعرية أكثر انتشارا في المذهب الحنبلي من التيار الذي تأثر ببعض الأصول المشبهة، إن صح التعبير، المبالغة في التشبيه. إذن يمكن أن نقول إن ابن تيمية يتحدث عن نوع البدعة وليس عن انتشار البدعة، نوع البدعة وليس عن انتشار البدعة، لأن انتشار البدعة ليس كما ذكر. الأمر الرابع أو الميزة الرابعة من مميزات البحث العقدي عند الحنابلة كثرة التخريج على كلام الإمام أحمد والبناء عليه، وكذلك كلام كبار أئمة كبار تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى هذه الميزة أن القارئ في كتب الحنابلة يجد أنهم يستحضرون كلام الإمام أحمد وفتاويه كثيرا في بناء أقوالهم العقدية، وقد يختلفون في التخريج وفي تفسير الكلام الإمام أحمد. ومن أظهر من فعل ذلك أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين. فإن فكرة هذا الكتاب أنه يقول كما ذكر في المقدمة أنه يقول سأذكر الأقوال التي اختلف فيها الحنابلة بناء على اختلاف الرواية عن الإمام أحمد أو بناء على اختلاف في فهم الرواية عن الإمام أحمد، فقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في الفقه، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في أصول الديانة، وذكر 11 مسألة، وطبع هذا القسم مفردا وطبع هذا القسم مفردا في دار أضواء السلف. الأمر الرابع أقوى المؤثرات في البحث العقدي عند الحنابلة، أقوى المؤثرات في البحث العقدي عند الحنابلة. من أقوى المؤثرات التي جعلت الحنابلة يختلفون عن غيرهم من أتباع المذاهب الفقهية الأخرى في التبني لمسلك معين في الاعتقاد وعدم الاستغراق أو الاندماج في المذهب الكلامي في المنهج الكلامي، أقوى الأسباب طبيعة ما كان عليه الإمام أحمد في مسائل العقيدة، طبيعة ما كان عليه الإمام أحمد في مسائل العقيدة. فقد تميز الإمام أحمد رحمه الله عن غيره من الأئمة الأربعة بعدد من المميزات في العقيدة. الميزة الأولى كثرة النصوص الواردة عنه في العقيدة، كثرة النصوص الواردة عنه في العقيدة في مسائل العقيدة. الميزة الثانية وهي ميزة مهمة، تنوع حديثه عن عدد من التفصيلات العقدية المؤثرة، تنوع حديثه عن عدد من التفصيلات العقدية المؤثرة، مثل دخوله في عدد من التفصيلات المتعلقة بصفة الكلام، عدد من التفصيلات المتعلقة بصفة الكلام. والميزة الثالثة للإمام أحمد ظهور حاله في مواجهة الانحرافات العقدية الكلامية، ظهور حاله في مواجهة الانحرافات العقدية الكلامية في من خلال الفتنة في خلق القرآن وغير ذلك. وفي التنبيه على هذا المؤثر وقوته على الحنابلة يقول ابن تيمية: وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة. لماذا؟ لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدعة أكثر من غيره بكثير، لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدعة أكثر من غيره بكثير. الأمر الخامس أسباب الاختلاف العقدي بين الحنابلة، أسباب الاختلاف العقدي بين الحنابلة. الاختلاف بين الحنابلة خدم كثيرا في باب الفقه وألفت فيه كتب مفردة، لكنه في باب العقيدة لا يكاد يذكر، أو على الأقل أنا لا أعرف له ذكرا منتشرا في الدرس العقدي. وإذا تأملنا الخلاف العقدي الموجود بين الحنابلة يمكن أن نقول بأنه اشتركت عدد من الأسباب في إحداث هذا الخلاف العقدي، في إحداث هذا الخلاف العقدي. ويمكن أن نجمل أهم الأسباب في الأمور التالية أو في الأسباب التالية. السبب الأول الخطأ في الرواية عن الإمام أحمد، الخطأ في الرواية عن الإمام أحمد. ومن ذلك ما رواه حنبل قال عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد يحدث عن نفسه يقول: احتجوا علي يومئذ بقوله في المحنة، احتجوا علي يومئذ بقوله تجيء البقرة يوم القيامة وتجيء تبارك، فقلت لهم الثواب، يعني الذي يأتي الثواب وليست الصورة نفسها. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا إنما يأتي قدرته، إنما يأتي قدرته. هذه الرواية اعتمد عليها بعض الحنابلة في تأويل عدد من الصفات الفعلية، قالوا: انظر حنبل يروي عن أحمد أنه أول صفة المجيء بمجيء القدرة. ومن ذلك مثلا تأويل بعض الحنابلة لصفة النزول بأنه نزول قدرته، لأنه نزول قدرته. وفي بيان هذا المعنى يقول أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين، يقول: وحكى شيخنا يعني أبو عبد الله بن حامد عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا: ينزل معناه قدرته. قال أبو يعلى: ولعل هذا القائل ذهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل. فتلاحظون أن رواية حنبل أثرت على عدد من الحنابلة كما ذكر أبو يعلى في هذا الكلام. ومن ذلك ما حكاه الكرماني من أن الإمام أحمد يثبت صفة الحركة لله، وهذا النقل غير دقيق عن الإمام أحمد، والإمام أحمد لم يثبت ذلك، ولكن الكرماني أخطأ في النقل عن الإمام أحمد. يقول ابن تيمية: والمنصوص عن أحمد إنكار ذلك، يعني إثبات الحركة، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن ثبت وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة. ويقول أيضا ابن تيمية معلقا على هذا الموضوع: وقد نقل في رسالة عنه، يعني نقل الكرماني في رسالة عن الإمام أحمد، إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل، وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها. فتلاحظون الخطأ في الرواية عن الإمام أحمد أدى إلى الاختلاف بين الحنابلة في العقيدة. السبب الثاني: الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد ومقاصده. تكون الرواية صحيحة لكن يكون الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد ومقاصده. ومن ذلك ما ذهب إليه عدد من علماء الحنابلة إلى أن الإمام أحمد يتبنى التفويض في الصفات، اعتمادا منهم على قول الإمام أحمد في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا تفسير، أمروها كما جاءت بلا تفسير. وحين ذكر أبو يعلى عن بعض أصحابه أنه قال في صفة النزول الإلهي: يثبت نزولا لا يعقل معناه، بعض الحنابلة قال في النزول يثبت نزولا لا يعقل معناه، قال أبو يعلى معلقا: وهذه الطريقة هي المذهب، وقد نص عليها أحمد في مواضع. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: بعلمه أم بماذا؟ قال لي: أسكت عن هذا، وغضب غضبا شديدا وقال: امضي الحديث على ما ورد. ففهم أبو يعلى من جواب الإمام أحمد لحنبل بأنه يفوض، وهذا الفهم غير صحيح، لأن الإمام أحمد لا يتحدث عن معنى النزول، وإنما يتحدث عن كيفية النزول، عن كيفية النزول. ثم أن هذا الفهم فيه غفلة عن السياقات التاريخية التي أطلق فيها عبارة الإمام أحمد قوله: أمروها كما جاءت. وقد أثبتنا ذلك في العقيدة الواسطية بأن هذه العبارة لا تدل بحال على أن أئمة السلف كانوا مفوضة، وإن شاء الله سيأتي تقرير ذلك في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. ومن ذلك ومن الأمثلة التي تدل على الخطأ على أثر الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد في إحداث الاختلاف العقدي، ما ذهب إليه أبو يعلى في كتاب المعتمد، أو في كتاب مختصر المعتمد، لأن المطبوع باسم المعتمد ليس هو المعتمد وإنما هو المختصر، وقد نص عليه في المقدمة، لكن غريب المحقق لم يلتفت إلى ذلك. الشاهد أن أبا يعلى في كتاب مختصر المعتمد ذهب إلى أن كلام الله واحد لا يتعدد، ذهب إلى أن كلام الله عز وجل واحد لا يتعدد، وخرجه على كلام الإمام أحمد حين قال له: ما تقول في القرآن؟ فقال لهم: ما تقولون في علم الله؟ وعلم الله عند أبي يعلى لا يتعدد. قال: إذن كلام الله لا يتعدد بناء على هذه الرواية المروية عن الإمام أحمد. ولا شك أن هذا الفهم من أبي يعلى غير صحيح لكلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد حين قال هذه العبارة لا يتحاور مع أناس يخالفونه هل كلام الله واحد أم يتعدد، وإنما يتحاور مع أناس محل الخلاف بينهم هل الكلام يقوم بذات الله أم لا، هل الكلام يقوم بذات الله أم لا. والغريب أن الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد وقع في زمانه، أن الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد وقع في زمانه من أحد تلاميذه. يقول صالح ابن الإمام أحمد، يقول: تناهى إلى أبي أن أبا طالب أحد تلاميذ الإمام أحمد يحكي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. يعني أبو طالب يقول الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهذه مسألة حساسة عند الإمام أحمد. قال: فأخبرت بذلك أبي، فقال: من حدثك؟ قلت: فلان. قال: اذهب، قال: ابعث إلى أبي طالب. فوجهت إليه فجاء فوران، فقال له أبي: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب وجعل يرعد. فقال أبو طالب: قرأت عليك، يعني على الإمام أحمد، قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. قال: فلما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك كتبت بذلك إلى قوم، فامحه واكتب إليهم أني لم أقل ذلك. فجعل فوران يعتذر إليه، فعاد أبو عبد الله وذكر أنه حكى ذلك وكتب إلى القوم إلى آخر القصة. فتلاحظون أن أبا طالب أخطأ في فهم كلام الإمام أحمد فنسب إليه عقيدة الإمام أحمد نفسه يصرح بمخالفتها، وهذا يدل على خطورة هذا السبب وعمق أثره. السبب الثالث اختلاف جهات كلام الإمام أحمد، اختلاف جهات كلام الإمام أحمد رحمه الله، ومن ذلك اختلاف علماء الحنابلة في الموقف من الحد، إثبات الحد لله، إثبات الحد لله، هل يثبت لله أم لا؟ فمنهم من ينص على إثباته ومنهم من ينص على نفيه. لماذا؟ لأن الروايات المروية المنقولة عن الإمام أحمد تارة فيها إثبات الحد وتارة فيها نفي الحد، وقد ذكر أبو يعلى هذه المسألة وبين أن الاختلاف الواقع بين روايات الإمام أحمد ليس اختلافا حقيقيا، وإنما هو اختلاف باختلاف الاعتبارات والمقاصد. قال وبناء عليه لا يحق أن ننسب قولين للإمام أحمد، لأنه في الحقيقة لا يتحدث عن قولين، وإنما يتحدث عن جهتين أو عن اعتبارين. السبب الرابع التأثر بالألفة والتتلمذ، التأثر بالألفة والتتلمذ، ومعنى ذلك أن بعض الحنابلة تبنى أقوالا في العقيدة بناء على تتلمذه على بعض علماء الكلام أو على مصاحبته لبعض علماء الكلام، ومن ذلك ما وقع لابن عقيل، فإنه كان يتردد على ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة في زمانهما، ومن ذلك أيضا ما وقع بين التميميين والقاضي الباقلاني من الألفة والصداقة، كانت بينهم ألفة وصداقة فتأثر به، ومن ذلك أيضا تتلمذ أبي يعلى على يد ابن اللبان الأشعري، فإذا من الأسباب التي جعلت بعض الحنابلة يتبنى أقوالا في العقيدة فيحدث الاختلاف الألفة والتتلمذ. الأمر السادس تطورات البحث العقدي عند الحنابلة، تطورات البحث العقدي عند الحنابلة، ومعنى هذا الأمر هو البحث في أهم المراحل التي تمثل انتقالا وانعطافا بينا في البحث العقدي عند الحنابلة، في البحث العقدي عند الحنابلة. والفرق بين هذا الأمر اللي هو التطورات البحث العقدي عند الحنابلة وبين اختلاف اتجاهات الحنابلة اللي ذكرناها في الأمر الثاني، الفرق بين الأمرين أن البحث في الاتجاهات يراعي الترابط التاريخي، والانتقال المنهجي في البحث بين طبقات الحنابلة، وأما الاتجاهات البحث في الاتجاهات لا يراعي التطور وإنما يراعي الوجود، يراعي الوجود بغض النظر عن تاريخه، والبحث في التطور يراعي الاستمرار التاريخي أو يراعي الترابط التاريخي. إذن نحن في هذه المسألة نتحدث عن مسألة مختلفة عن مسألة الاتجاهات، ضروري يا جماعة ندرك هذا المعنى، أن هناك فرق بين الاتجاهات العقدية عند الحنابلة وبين التطورات العقدية عند الحنابلة. الاتجاهات العقدية عند الحنابلة تراعي مجرد الوجود، مجرد الوجود والكون، وأما التطور البحثي عند الحنابلة، التطور العقدي والبحثي في العقيدة عند الحنابلة فيراعي الترابط التاريخي، يراعي الترابط التاريخي. هذه المسألة ليس لدي فيها تصور تفصيلي، وإنما ذكرتها إثراء للبحث، ولكن من المفيد جدا في بحث هذه المسألة مع أهميتها أن يراعي الدارس لها اختلاف طبقات الحنابلة، اختلاف طبقات الحنابلة ودراسة كل طبقة. وأنتم تعلمون أن الحنابلة المتأخرين يقسمون طبقات علماء الحنابلة إلى ثلاث طبقات، طبقات المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، ولكن هذا التقسيم تقسيم اجتهادي، ثم هو يراعي البحث الفقهي وليس كل المجالات، يعني لا يلزم أن يكون طبقات الحنابلة في أصول الفقه ثلاثة، ولا يلزم أن يكون طبقات الحنابلة في التفسير مثلا ثلاثة، وبناء عليه لا يلزم أن تكون طبقات الحنابلة في البحث العقدي ثلاثة، لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. أنا ليس في الحقيقة عندي جواب على هذا الموضوع المهم، ولكن يمكن أن أشير إلى أفكار عامة تساعد في تحرير هذا الموضوع المهم. الفكرة الأولى البحث العقدي عند تلاميذ أحمد ومن جاء بعده يغلب عليه موافقة ما كان عليه الإمام أحمد، وما وقع فيه من انحرافات لا يمثل انعطافا، ولا يمثل ظاهرة تشكل تيارا، تشكل تيارا بارزا. نعم تمثل بدايات التشكل، بدايات التشكل، ولكن ليس تشكلا ظاهرا. يمكن أن بناء عليه أن نجعل طبقة تلاميذ الإمام أحمد ومن جاء بعده طبقة واحدة في بحث، في البحث العقدي، في بحث التطور العقدي. النقطة الثانية والأمر الثاني، أبو يعلى وتلاميذه. المتأمل فيما صنعه أبو يعلى وتلاميذه، وخاصة أبو يعلى، يدرك أنه أحدث نقلة ظاهرة في البحث العقدي عند الحنابلة، أحدث نقلة ظاهرة في البحث العقدي عند الحنابلة، وذلك بالإكثار من التأليف في البحوث العقدية، ومن براعة التصميم العقدي والشمول العقدي في التأليف. ومما يدل على ذلك كما سيأتي معنا أن الترتيب العقدي الذي صنعه استمر في الحنابلة إلى عصرنا، أو إلى عصر السفاريني. فالسفاريني في الحقيقة في ترتيبه في هذه العقيدة هو معتمد على النسق الذي صنعه أو شكله أبو يعلى، النسق الذي شكله أبو يعلى. فمن المهم جدا أن نجعل أبا يعلى انعطافا أو طبقة من طبقات المذهب الحنبلي في التطور، في التطور العقدي. النقطة الثالثة، ابن تيمية ومدرسته، ابن تيمية ومدرسته. فالذي يتأمل فيما صنعه ابن تيمية يدرك أنه أحدث إحياء جديدا للتيار المتبع لما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله، فقد أحدث انعطافا جديدا في المذهب الحنبلي. ثم مدرسته هو التي هي ابن القيم وابن مفلح، وهم من كبار علماء الحنابلة. ثم حتى بعض الحنابلة المتأخرين ما زال تيميا يعني ليس بالضرورة متعصبا، وإنما يعني متمسك بكل ما قاله ابن تيمية، مثل الحجاوي وغيره. وأنتم تعلمون أن مكانة الحجاوي عند الحنابلة. النقطة الرابعة، لا ننكر من خلال هذه التقسيمات التي ذكرناها، أثر أبو يعلى، أثر أبي يعلى، وأثر ابن تيمية، لا ننكر أن في أثناء التاريخ العقدي عند الحنابلة ظهرت شخصيات لها وزن، مثل ابن قدامة. ابن قدامة ألف عددا من الكتب العقدية، ولكن السؤال، هل ابن قدامة شكل انعطافا في المذهب العقدي الحنبلي، في مذهب العقدي الحنبلي أم لا؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك. فتأثير ابن قدامة في البحث الفقهي أكثر بكثير من تأثيره في البحث، في البحث العقدي. على كل حال، هذا الموضوع مهم، وأتمنى أن يهتم به المشتغلون بالمذهب الحنبلي ويركزوا عليه كثيرا، ويركزون عليه كثيرا. أتوقع أنه سيكون بحثا ثريا. الأمر السابع مما يتعلق بالبحث العقدي عند الحنابلة، منهجية الدرس العقدي عند الحنابلة، منهجية الدرس العقدي عند الحنابلة. ومعنى هذا الأمر، ما هي المتون العقدية التي كان يعتمد عليها الحنابلة في بنائهم العقدي؟ ما هي المتون العقدية التي كان يعتمد عليها الحنابلة في بنائهم العقدي، في مدارسهم أو مساجدهم، في مدارسهم التي شكلوها أو في المساجد أو في غير ذلك؟ هذه النقطة أيضا ليس لدي فيها جواب تفصيلي، وإنما أثرتها من باب الإثراء البحثي. ويبدو أيضا، أنا قد تواصلت مع عدد من الإخوة المهتمين بالمذهب الحنبلي وبتاريخه، يبدو أن هذه النقطة أو هذه القضية شحيحة المعلومات في المذهب الحنبلي. ويبدو أن الحنابلة لم يهتموا كثيرا بالاختصاص في التمتين العقدي، في الاختصاص في التمتين العقدي، وخاصة في الطبقة المتوسطة، في الطبقة المتوسطة. أما المتأخرون فقد تشكلت عندهم بعض المتون التي تمثل نسقا عقديا يعتمد عليه في البناء العقدي. فقد ذكر بعض المتأخرين، وهو النابلسي القدومي في كتابه المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحمد، ذكر أن أشهر العقائد عند المتأخرين التي يعتمد عليها المتأخرون هي عقيدة مختصر نهاية المبتدئين في أصول الدين للبلباني، وكتاب العين والأثر لعبد القادر المواهب البعلي. ذكر أن المتأخرين يعتمدون على هذا، على هذين الكتابين كثيرا. وذكر السفاريني في أول شرحه على عقيدته، ذكر أنه كان يشرح لطلابه ثلاثة متون: لمعة الاعتقاد، ومختصر المبتدئين للبلباني، والعين والأثر للمواهب. فتلاحظون أن هذه الكتب الثلاثة أو الكتابين على الأقل تمثل، ربما نقول أنها تمثل منهجية البناء العقدي عند عند المتأخرين، لأن البلباني متوفى سنة 1083 تقريبا، يعني متأخر جدا، وكذلك عبد الباقي الموهبي متأخر بعده. فيمكن أن نقول إن منهجية الدرس العقدي بدأت تتشكل بشكل لا بأس به عند المتأخرين، ولا يعني ذلك أنها انتشرت وأصبحت هي الطريقة المطبقة عند المتأخرين، وإنما ظهرت تشكلات يمكن أن تعد لبنات أساسية. الأمر السابع، كيف نحرر البحث العقدي عند الحنابلة؟ كيف نحرر البحث العقدي عند الحنابلة؟ يمكن أن نحرر البحث العقدي عند الحنابلة بعدد من الطرق. منها الطريق الأول، جمع تراث الإمام أحمد وتنقيته مما نسب إليه خطأ. جمع تراث الإمام أحمد وتنقيته مما نسب إليه خطأ. الطريق الثاني، الكشف عن السياقات التاريخية والجدلية التي كان يتحدث فيها الإمام أحمد. الكشف عن السياقات التاريخية والجدلية التي كان يتحدث عنها الإمام أحمد رحمه الله، حتى نساعد على تجاوز الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد. تجاوز الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله. الطريق الثالث، مراعاة التحولات العقدية عند عدد من علماء المذهب الحنابلة. مراعاة التحولات العقدية عند عدد من علماء مذهب الحنابلة وكشف ذلك، فإن عددا من علماء الحنابلة كان على طريقة معينة ثم تراجع عنها، فيأتي بعض المتأخرين فيعتمدون على الطريقة التي كان عليها قبل تراجعه. ومن ذلك ما وقع لأبي الفراء، فإن ابن تيمية ذكر أن أبا الفراء ومن ذلك ما وقع لأبي يعلى الفراء، فإن ابن تيمية ذكر أن أبا يعلى تاب ورجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد، وكذلك ما وقع لابن عقيل، فإن ابن عقيل تبنى المذهب الاعتزالي ثم تراجع عنه إلى مذهب السنة، وألف كتابه مسألة في القرآن، وهو من أهم الكتب التي ألفت في مسألة العقيدة. وكذلك أيضا ما وقع لمرعي الكرمي، أنتم تعلمون أن مرعي الكرمي من أهم أو من أقوى العلماء المتأخرين في المذهب الأشعري، في المذهب الحنبلي، فإنه في كتبه التي ألفها في أول عمره كان متأثرا بشكل كبير بالطريقة الكلابية، ثم لما اطلع على كتب ابن تيمية تراجع عن قدر كبير مما كان يقرره في كتبه الأولى، ويظهر ذلك في المقارنة بين كتابه بهجة الناظرين وكتابه أقاويل الثقات، فقد قرر في كتابه بهجة الناظرين أقوالا تراجع عنها في كتاب أقاويل الثقات. فليس صحيحا أن نأتي إلى 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 كتابه الأول فنعتمد عليه على أنه يمثل رأي مرعي الكرمي. فإذا أردنا أن نحرر البحث العقدي عند الحنابلة لا بد أن نراعي هذا المعنى، وهو التحول العقدي عند الحنابلة. الطريق الرابع، مراعاة الاضطراب المنهجي عند بعض علماء الحنابلة. مراعاة الاضطراب المنهجي عند بعض علماء الحنابلة، ومن أشهر ذلك ابن الجوزي، حال ابن الجوزي، فإن ابن الجوزي كان مضطربا في باب الصفات الإلهية وغيرها، فقد ذكر ابن تيمية أن أبا الفرج متناقض في هذا الباب، يعني في باب الصفات، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها في مصنفه دفع شبه التشبيه، فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة وينفون تارة في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي الوفاء ابن عقيل وابن حامد. إذن مراعاة الاضطراب عند بعض علماء الحنابلة يساعدنا في تحرير الرؤية العقدية، ويساعدنا أيضا في بعض الازدواجيات التي وقع فيها بعض المعاصرين من أتباع علم الكلام حين يبرزون كلام ابن الجوزي الذي فيه موافقة لهم، ويغفلون عن بعض الأقوال الأخرى التي تناقض ما قرره في هذا الكتاب. فإذا أردنا أن نصل إلى التحرير العقدي عند الحنابلة لا بد أن تكون هذه القضية حاضرة في بحثنا، وهي مراعاة الاضطراب المنهجي عند بعض علماء الحنابلة. الأمر الثامن، العلاقة بين مذهب أهل الحديث والحنابلة. العلاقة بين مذهب أهل الحديث والحنابلة، كثيرا ما يربط بين مذهب أهل الحديث في العقيدة وبين مذهب الحنابلة، ويصور بأن مذهب الحنابلة بأن علماء الحنابلة هم الممثلون لمذهب أهل الحديث، وأنهم أطول مؤثرين في مذهب أهل الحديث الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد اتخذ هذا التصوير كثير من المتأخر من المخالفين من أتباع المذاهب الأخرى تكأة لذم مذهب أهل الحديث بحجة أنه من تأسيس الحنابلة، أو أن الحنابلة هم الذين أثروا فيه أقوى من غيرهم. ولكن الربط بين مذهب أهل الحديث وبين الحنابلة هذا الربط الكلي غير صحيح، وهو مخالف لمجريات التاريخ العقدي ولطبيعة مذهب أهل السنة والجماعة وانتشاره في الأمة. ويمكن أن نثبت بطلان هذا الربط بكثير من الطرق، ومن أهمها رصد أهم المؤلفات في مذهب أهل السنة وأهل الحديث وتحديد المذاهب الفقهية لمؤلفيها. يعني إذا رصدنا المؤلفات المؤثرة في مذهب أهل الحديث والتي عليها الاعتماد عند المتأخرين من أتباع المذهب أهل السنة والجماعة وأتباع الحديث، نجد أن هذه المؤلفات الأشد تأثيرا منها لم يؤلفها الحنابلة، وإنما ألفها بعض أتباع المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو المستقلين الذين لا ينتسبون إلى مذهب ما. وبالرجوع إلى كتاب واحد من الكتب التي رصدت المؤلفات في عقيدة أهل السنة، وهو كتاب تاريخ تدوين العقيدة السلفية لعبد السلام برجس، نجد أن المؤلفين من العلماء المجتهدين الذين لا ينتسبون إلى مذهب معين من المذاهب الأربعة بلغ عددهم 73 عالم من المؤلفين في عقيدة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أصلا لا ينتسبون إلى الحنابلة ولا إلى غيرهم. والمؤلفين من الحنفية 4، والمؤلفين من المالكية 14، والمؤلفين من الشافعية 26، والمؤلفين من الحنابلة 27. فتلاحظون أن القول بأن مذهب الحديث يتطابق مع مذهب الحنابلة أو أن الحنابلة هم المؤثرون فيه أكثر من غيرهم بناء على هذا العدد غير صحيح. ولو رجعنا إلى طبيعة تلك الكتب التي ألفت ومقدار تأثيرها وأثرها على أتباع مذهب أهل السنة والجماعة، نجد أن أكثر الكتب تأثيرا هي الكتب التي ألفها علماء الشافعية، ككتاب الصابوني والكناني والدارمي وابن خزيمة واللالكائي والسمعاني وقوام السنة الأصفهاني. كل هؤلاء من علماء الشافعية وليسوا من علماء الحنابلة، وكتبهم من أشد الكتب تأثيرا في أتباع المذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحديث. إذن نخلص من هذه الطريقة السهلة بأن المطابقة بين مذهب أهل الحديث وبين مذهب المعتزلة أن المطابقة بين مذهب أهل الحديث ومذهب الحنابلة غير صحيحة بالمرة، فضلا عن أن تكون طريقة أهل الحديث هي من بناء علماء الحنابلة أو أن علماء الحنابلة هم أقوى المؤثرين في مذهب أهل الحديث. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو البحث العقدي عند الحنابلة، وناقشناه من ثمانية أمور أو ثمانية جهات. فيكم حيل نروح للمحور الثاني ولا نوقف؟ ها يا جماعة، ها تقريبا باقي 3 صفحات أن نكمل عشان ننتهي من المقدمة. طيب، المحور الثاني توصيف العقيدة السفارينية. سنتحدث عن العقيدة السفارينية من خلال الأمور التالية. سنتحدث في توصيف العقيدة السفارينية من خلال الأمور التالية. الأمر الأول اسمها، وقد ذكره المؤلف في مقدمة العقيدة حيث يقول: وسمتها بالدرة المرضية في عقد أهل الفرقة المرضية. إذن اسم العقيدة التي سندرسها بإذن الله الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، ونحن سنذكرها دائما في الدروس السفارينية اختصارا، السفارينية اختصارا. الأمر الثاني تاريخ تأليفها. ذكر المؤلف في شرحه على العقيدة التي ألفها أنه انتهى من تأليفها سنة 1173، أنه انتهى من تأليفها سنة 1173، وذكر في موطنين من الشرح أن هذه العقيدة لها نسختين، وأنه أن النسخة الثانية غير فيها بعض الألفاظ في بعض الأبيات، وسيأتي إن شاء الله معنا في أثناء الشرح بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث مكونات العقيدة السفارينية، مكونات العقيدة السفارينية. ذكر المؤلف أن العقيدة التي ألفها أو نظمها تتكون من مقدمة وستة أبواب وخاتمة، تتكون من مقدمة وستة أبواب وخاتمة. المقدمة ذكر فيها ترجيح مذهب أهل السنة والجماعة على غيره، وأشار إلى أن أشار إلى المستندات التي اعتمد عليها في ترجيح مذهب أهل السنة والجماعة على غيره من المذاهب. وأما الأبواب فالباب الأول في معرفة الله، الباب الأول في معرفة الله، وتحدث فيه عن عدد من المسائل كأول واجب على المكلف والموقف من صفات الله عز وجل وإيمان المقلد وغيرها من المسائل. والباب الثاني في أفعال الله، في أفعال الله، وتحدث فيه أو أشار فيه إلى مبحث الحكمة والتعليل، وتحدث فيه عن القدر وخلق أفعال العباد وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالقدر. والباب الثالث في الأسماء والأحكام، وتحدث فيه عن حقيقة الإيمان وعن حكم صاحب الكبيرة وعن التكفير والتفسيق وعدد من المسائل التي تندرج ضمن هذا الباب. والباب الرابع عن بعض السمعيات، عن بعض السمعيات، وتحدث فيه عن الساعة وأشراطها وعن الروح والبعث والنشور ومشاهد يوم القيامة والجنة والنار وما يتعلق بهذا الباب مما يدخل في خانة السمعيات. والباب الخامس في النبوة، في النبوة، وتحدث فيه عن أهمية النبوة ودلائل النبوة ونحو ذلك، وضمنه الحديث عن الصحابة والأولياء والكرامات وغير ذلك. الباب السادس في الإمامة، وتحدث فيه عن حكم الإمامة ومتعلق بمسائل الإمامة المشهورة كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأما الخاتمة فتحدث فيها عن مدارك العلوم وأنواع التعريف وعدد من المصطلحات المستعملة عند علماء الكلام. إذن هذه مكونات العقيدة السفارينية التي نحن بإذن الله عز وجل قادمون على شرحها، مقدمة وستة أبواب وخاتمة. الأمر الرابع في توصيف العقيدة السفارينية المادة التي أخذ منها السفاريني عقيدته، المادة التي أخذ منها السفاريني عقيدته. يغلب على الظن أن السفاريني اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب البلباني الحنبلي أو ابن بلبان الحنبلي، وهو مختصر نهاية المبتدئين في أصول الدين، وطبع باسم آخر، هو طبع بهذا الاسم، مختصر نهاية المبتدئين في أصول الدين طبع بهذا الاسم، وطبع باسم آخر بعنوان قلائد العقيان في اختصار عقيدة ابن حمدان، قلائد العقيان في اختصار عقيدة ابن حمدان. يعني هذه الطبعة يعني يميل إليها بعض أصحاب التيارات، والطبعة الأولى أو الاسم الآخر يميل إليه بعض أيضا تيارات أخرى. على كل حال ابن بلبان قسم عقيدته هذا المختصر إلى مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، قسم عقيدته إلى مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، وهي نفسها الأبواب التي ذكرها السفاريني، إلا أن ابن بلبان جعل النبوة والإمامة في باب واحد والسفاريني جعلها في بابين، ولهذا كانت الأبواب عند السفاريني ستة وعند ابن بلبان خمسة. ومن المعلوم أن ابن بلبان هو كتابه مختصر لكتاب ابن حمدان، وهو أحد أشهر علماء الحنابلة، نهاية المبتدئين في أصول الدين، وقد ألفها ابن حمدان على ثمانية أبواب. ابن حمدان نهاية المبتدئين كتابه يقوم على ثمانية أبواب، وهي الأبواب نفسها التي ذكرها ابن بلبان، إلا أن ابن بلبان أدمج بعض الأبواب وجعل بعض الأبواب خاتمة، وجعل بعض الأبواب خاتمة، يعني الخاتمة التي ذكرها ابن بلبان في مختصره جعلها ابن حمدان الباب الثامن، جعلها ابن حمدان الباب الثامن. إذن ابن بلبان معتمد بشكل كبير على تقسيم ابن حمدان. والمتأمل، وهذا يهمنا الآن، والمتأمل فيما ذكره ابن حمدان في عقيدته يجد أنه معتمد اعتمادا كبيرا على كتاب مختصر المعتمد لأبي يعلى بن الفراء. المتأمل فيما ذكره ابن حمدان في كتاب نهاية المبتدئين يجد أنه معتمد اعتمادا كبيرا في أصول الأبواب وحتى في عدد كبير من المسائل على ما ذكره أبو يعلى في كتابه مختصر المعتمد. في كتابه مختصر المعتمد فقد قرر ابن حمدان في كتابه هذا عددا من الأقوال التي قالها التي قررها أبو يعلى، بل ذكرها بالنص، بل ذكرها بالنص. ومما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك هو بالمناسبة أبو يعلى لم يقسم كتابه إلى أبواب، عفوا إلى أقسام، وإنما يقول باب 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 هكذا من غير ذكر لهذه الأقسام الأساسية الثمانية أو الخمسة. ولكن مما يدل على أن ابن حمدان كان معتمد اعتمادا كبيرا على كتاب أبي يعلى أن أبا يعلى ختم كتابه بباب أسماه باب تفسير عبارات لأهل الكلام، وابن حمدان ختم كتابه بباب أسماه باب في الأدلة وما يتعلق بها. ومن ينظر في المادة التي ذكرها ابن حمدان يجد أنها مقاربة بشكل كبير إلى لما المادة التي ذكرها أبو يعلى. فإذا هذا يدل على تأثير أبو يعلى في عدد من الحنابلة، وخاصة في الترتيب العقدي وفي التقريرات العقدية، ويدل على أن الأصل المادة التي اعتمد عليها السفاريني في كتاب السفارينية ترجع إلى المادة التي قررها أبو يعلى في كتابه مختصر المعتمد. وحين أقول ذلك أقول من حيث الغالب والأصل وليس من جهة التفاصيل، لأن العقيدة السفارينية فيها تفاصيل غير موجودة في سائر الكتب التي تقدمت. هذا الأمر الرابع في توصيف العقيدة السفارينية. الأمر الخامس تقييم العقيدة السفارينية. تقييم العقيدة السفارينية: تعد العقيدة السفارينية من أفضل المختصرات العقدية التي تصلح أن تكون قاعدة في البناء العقدي، ولهذا حرصت كثيرا على أن تكون بعد العقيدة الواسطية، لأنكم تعلمون لدينا مشكلة في التمكين العقدي، وأذكر أني مرة كتبت عنها مقالا مشكلة التمكين العقدي، وأن أن أن أكثر المتون التي يعتمد عليها طلبة العلم في الدرس العقدي عند أهل السنة والجماعة هي في الحقيقة ليست متون، وإنما رسائل ألفت لتقرأ لا لتدرس. ولكن هذه العقيدة من أنسب الكتب التي تصلح أن تكون نموذجا للمتن العقدي، نموذجا للمتن العقدي مع احتياج إلى عدد من الإضافات والتعديلات. ومع ذلك فقد ذكر عدد من المتأخرين والمعاصرين نقدا لهذه العقيدة، وأكثر النقود التي ذكرها العلماء تتعلق ببعض التقريرات العقدية التي ذكرها السفاريني فيما يتعلق ببعض الصفات الإلهية، صفات الاختيارية، أو بعض الألفاظ التي استعملها. ولكن العقيدة السفارينية فيها مواطن متعددة تحتاج إلى نقد، وليس في مجرد بعض التقريرات، هناك مواطن منهجية تحتاج إلى نقد منا حتى نطور التمتين العقدي، وحتى نسعى إلى كشف الرؤية التي نتمنى أن تبنى عليها المتون العقدية. وبناء عليه فما سأذكره الآن من النقود على العقيدة السفارينية هي ليست للتقليل من شأنها، ولا من باب التجرؤ أيضا على العلماء، وإنما هو من باب المساعدة والتعاون على تطوير التمتين العقدي. يظهر لي أن العقيدة السفارينية يوجه إليها النقد من الجهات التالية، ويظهر ذلك من بالأمور التالية. الأمر الأول أو الجهة الأولى أنه أغفل قسما كبيرا من العقيدة لم يذكره إلا في بيت واحد، أغفل قسما عقيدا من العقيدة والتوحيد لم يذكره أو لم يشر إليه إلا في بيت واحد، وهو توحيد الألوهية. فإذا أراد عالم من العلماء أن يؤلف متنا للبناء العقدي لا بد أن يذكر توحيد الألوهية. ولكن السفاريني كان معتمد على بعض الكتب ربما التي تأثرت بالنسق الكلامي أو بالرؤية الكلامية العامة، فلم يذكر توحيد الألوهية إلا في بيت واحد أو بيتين. وهو ذكر أنه سينظم عقيدة في التوحيد، وذكر أنه سينظم عقيدة في عقيدة الإمام أحمد، ولا شك أن عقيدة التوحيد منها توحيد الربوبية بالضرورة، منها توحيد الألوهية بالضرورة، وعقيدة الإمام أحمد لا شك أنها تتضمن توحيد الألوهية. الأمر الثاني أو الجهة الثانية أن المؤلف قرر أقوالا خاطئة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ولمنهج الإمام أحمد في عدد من المسائل، كقوله مثلا بقدم بعض الصفات من غير تفصيل، واستعماله لألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، لفظ القديم ولفظ الجسم وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله. الجهة الثالثة قصوره في الاستدلال على صحة مذهب أهل السنة والجماعة، قصوره في الاستدلال على صحة مذهب أهل السنة والجماعة. فالسفاريني ابتدأ منظومته بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح، أن مذهب السلف الذي عليه الصحابة والتابعون هو المذهب الصحيح، لكن حين دخل في الاستدلال على هذه الدعوة لم يذكر إلا قولهم في الصفات فقط، قال مذهب أهل السنة والجماعة صحيح أو مذهب الصحابة والتابعين صحيح لأن قولهم في الصفات كذا وكذا، وهذا قصور شديد في إثبات صحة مذهب أهل السنة والجماعة. فإن من أقوى الأصول التي يعتمد عليها في إثبات صحة مذهب أهل السنة والجماعة وتفضيله على غيره وتقديمه على غيره منهج الاستدلال، منهج الاستدلال وتحديد الأصول التي يعتمدون عليها في البناء العقدي، ولكن السفاريني لم يذكر ذلك، فهناك قصور شديد في تبريراته في تسويغاته وأدلته على بعض الدعاوى التي ذكرها. الجهة الرابعة وقوعه في التكرار غير المسوق، وقوعه في التكرار غير المسوق، فإنه حين دخل في الاستدلال على صحة مذهب السنة والجماعة ذكر قولهم في الصفات وذكر بعض القواعد التي يعتمدون عليها، ثم لما دخل في الباب الأول اللي هو معرفة الله تحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة فكرر عددا من الأفكار التي ذكرها في المقدمة. وهذا والتكرار في التمكين في المتون العلمية جملة غير 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 محبب وغير مرغوب فيه ولا مسوغ له، لأنها دائما تبنى على التدقيق وعلى الاختصار وعلى تجاوز التكرار قدر الإمكان. الجهة الرابعة الجهة الخامسة عدم الاتساق في الترتيب، عدم الاتساق في الترتيب بين الموضوعات، فإنه ذكر حكم إيمان المقلد بعدما انتهى من الحديث عن صفات الله عز وجل وأسمائه، وكان الأولى أن يذكر حكم إيمان المقلد بعد مسألة أول واجب لأنها مفرعة عليها، فهو ذكر مسألة أول واجب ثم دخل في الأسماء والصفات ثم ذكر إيمان المقلد، وهذا مشكلة في الترتيب، ولكان الأولى أن يذكر إيمان المقلد بعد مسألة أول واجب لأنها أصلا مفرعة عليها، وهذه الطريقة سلكها يعني عامة علماء الكلام وعامة المؤلفين في العقيدة. الجهة السادسة قصوره في استيفاء أصول المسائل في عدد من الأبواب، قصوره في استيفاء أصول المسائل في عدد من الأبواب كما في باب الصفات وباب القضاء والقدر، فإنه ذكر عدد من المسائل تحت هذا الباب ولكنها ليست مستوعبة لأصول المسائل التي لا بد أن يدرسها طالب العلم، فهنا قصور شديد كما سيأتي إن شاء الله معنا في أثناء الدرس مواطن القصور والمسائل التي فاتت السفاريني رحمه الله. الأمر السابع تحدث السفاريني عن أمور بأطول مما تستحق، تحدث في عقيدته بأمور بأطول مما تستحق على حساب أمور أخرى، فإن حديثه عن مسألة الرزق، قضية الرزق وحقيقة الرزق أكثر من حديثه عن مسألة التعليل والحكمة والتعليل، وأنتم تعلمون أن مسألة الحكمة والتعليل التي حيرت الناس واختلف الناس فيها كثيرا أخطر وأجل من مسألة الرزق، لكنه تحدث عن مسألة الرزق بأوسع مما تحدث عن قضية الحكمة والتعليل، وهذا لا شك أنه قصور في التمتين العلمي. الأمر الثامن أو الجهة الثامنة في الخاتمة تحدث عن مدار النظر، ولكن وتحدث عن التعريف وتحدث عن تعريف العلم وبعض المصطلحات الكلامية، ولكنه أغفل الحديث عن أصول الاستدلال وعن العلاقة بين مصادر العقيدة، وهي من أخطر ما كان ينبغي أن يتحدث عنه، لأنها من أخطر ما يؤثر في مدارك النظر، أخطر ما يؤثر في مدارك النظر قضية الاستدلال وأصول الاستدلال والأدلة الكبرى التي يعتمد عليها في قضية العقيدة، ومع ذلك لم يذكر ذلك، وإنما ذكر عددا من التفاصيل الأخرى المتعلقة ببعض المصطلحات. إذن هذه ثمان جهات يمكن أن يوجه من خلالها النقد إلى العقيدة، إلى العقيدة السفارينية. الأمر السادس في توصيف العقيدة السفارينية شروح العقيدة السفارينية. هناك شروح متعددة ليست كثيرة، تقريبا 5 أو 6 شروح الموجودة حتى الآن، ولكن أهم الشروح للعقيدة السفارينية 3. الشرح الأول شرح المؤلف نفسه، رحمه الله، وعنوانه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، آخرها طبعة لرسائل جامعية اللي هو التوحيد، دار التوحيد، وهي الطبعة هذه أفضل من جهة خدمة النص ومن جهة وضوح النص، لكن فيها عدد من المشكلات في التعليقات، وعدد من المشكلات أيضا أحيانا في ضبط النص، ممكن نعرج عليها في أثناء الشرح. الشرح الثاني شرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وعنوانه حاشية على الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، طبع في مجلد صغير، وهو شرح ثري جدا، بالمناسبة شرح المؤلف من أفضل الشروح وأكثرها ثراء في المعلومات العقدية، وأنا أرشحه دائما لقضية الإثراء العقدي عند طلاب علم العقيدة، لأن المؤلف رحمه الله ضمنه عددا من المباحث الخارجة عن الموضوعات التي ذكرها، لكن مباحث نفيسة ومهمة جدا تدخل في قضية الإثراء العقدي. الشرح الثالث شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وعنوانه شرح العقيدة السفارينية، وطبع مؤخرا عن مؤسسته. المحور الثالث والأخير منهج الشرح ومساركه، الشرح الذي سنعتمده إن شاء الله في هذه اللقاءات. سنركز على أمور متعددة. الأمر الأول، لن أذكر في هذا الشرح أي مسألة ذكرت في شرح الواسطية، فهذا الشرح تتميم لشرح الواسطية وليس تكرارا له. وهذه أيها الإخوة قضية مهمة جدا، إنه ليس صحيحا أن تكرر المعلومات بتكرر المتون، وإنما لا بد أن يكون لدينا منهج ونسق معين في البناء، بحيث أنه إذا ذكرت مسائل في شرح متن ما في المتون الأخرى ليس من المفيد أن تكرر تلك المسائل أحيانا بنفسها وبصورتها وغير ذلك. فنحن الآن هذا الشرح تتميم لشرح الواسطية وليس تكرارا له، وبناء عليه فلن نذكر أي مسألة ذكرت في الواسطية. وأنتم تعلمون أن شرح الواسطية كان يركز على حقائق الأقوال وأصولها، وبناء عليه فهذا الشرح لن نركز على حقائق الأقوال وأصولها، إلا إذا كان هناك خطأ في درس الواسطية ممكن نستدركه، إذا كان في تنبيه ممكن ننبه عليه في أثناء الطريق هنا. أما أن نشتغل بمثل ما اشتغلنا به في شرح الواسطية فهذا أولا طويل، وثانيا غير مفيد، ليس مفيدا أن تكرر نفسك أيضا وتكرر ما تعرفه. وبناء على هذا التوصيف فما سيذكر هنا هو التحريرات العقدية التفصيلية وليست التحريرات المتعلقة بأصول الأقوال وأدلتها، إلا في الأبواب التي لم تذكر في العقيدة الواسطية، مثل باب النبوة ومثل باب الإمامة. فباب النبوة وباب الإمامة لم تذكر في الواسطية، فنحتاج هنا أن نذكر حقائق الأقوال وأصولها بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني، سنركز في هذا الشرح كثيرا على تحرير مذهب الإمام أحمد، فيما طرح من مسائل، وخاصة المسائل التي وقع فيها خلاف بين أصحابه. الأمر الثالث، سنركز على الزوائد الموجودة في الطحاوية، مما ليس لها وجود في السفارينية حتى لا نضطر إلى أن نشرح الطحاوية من جديد فيكون النسق العقدي يقتصر فيه على السفارينية مع زيادات العقيدة الطحاوية، ويبدو أنها ليست كثيرة بإذن الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي أردت أن أطرحها بين يدي شرح العقيدة السفارينية، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في الدرس وأن يفتح علينا في الاستفادة منه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق وإدراكه والدفاع عنه والتمثل به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.